طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر الله المحرم لعام 38 و400 وألف نبدأ في قراءة هذا الكتاب المبارك، هو شرح التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو تعليقاته رحمه الله تعالى على متن الورقات مع شرح المحلي رحمه الله تعالى المعروف بالتعبيرات الواضحات عن شرح الورقات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصول الفقه فن جديد بالنسبة للأمة الإسلامية، إذ إنه لم يرتب الترتيب الذي يجعله كفن مستقل إلا في زمن الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك قيل إن أول من صنف في أصول الفقه على أنه فن مستقل هو الشافعي رحمه الله، وتابعه الناس وتطورت التآليف فيه، ودخل فيه كثير من علم المنطق، وعلم المنطق هو في الحقيقة من قشور العلم وليس من لبها وأصولها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين، كنت أظن دائما أن المنطق اليونانية لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي، وإذا كان البليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه بقي لغوا من القول، وهذا هو الحق. ولهذا اختلف العلماء رحمه الله في تعلم المنطق على ثلاثة أقوال، منهم من حرمه، ومنهم من قال إنه ينبغي أن يعرف، ومنهم من فصل.
فالشيخ رجح أن أول من صنف في أصول الفقه كفن مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول لكن دخل في أصول الفقه كثير من علم المنطق، وعلم المنطق في الحقيقة من قشور العلم وليس من نبيه ووصوله. ثم بيّن الشيخ هنا اختلف العلماء في تعلق المنطق في تعلم المنطق على ثلاثة أقوال. الأول منهم من حرمه،
منهم من حرمه، الثاني ومنهم من قال إنه ينبغي أن يعرف، ومنهم من فصل فقال إن صاحب الفطرة ذا العلم الراسخ المستقر الذي لا يخشى الزلل بتعلمه ينبغي أن يتعلمه ليتمكن به من الرد على أصحابه، وأما الإنسان الذي ليس براسخ في العلم ويخشى على نفسه من الزلل فإنه لا يتعلمه بل يبتعد عنه. لكن الذي معنا خال من المقدمات التي يكتبها بعض الأصوليين في أصول الفقه فليس فيه شيء من علم المنطق، لكنه ورقات في الأصول فقط. كلمة أصول الفقه سيأتي تعرفوها باعتبار مفرديها وباعتبار مركبها، ولكن الذي ينبغي أن نعلمه البحث الأول، ما حكم تعلم أصول الفقه؟ هل هو واجب أو سنة أو من القسم المباح؟ فنقول يجب أن نعلم أن العلوم التي لم ينص الشرع على حكمها تكون حسب ما تكون وسيلة إليه، فإن كانت وسيلة إلى أمر مطلوب كانت أمرا مطلوبا، وأصول الفقه لا شك أنه وسيلة إلى كيفية الاستدلال بالأدلة الشرعية. ولهذا سيأتي إن شاء الله أنه قواعد مفيدة لطالب العلم يستطيع أن يعرف بها كيف يستدل بالأدلة الشرعية، فالعام يعرف به ما هو العام وما حكمه، وكذلك الخاص، وكذلك الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد إلى آخره. وبناء على هذا يكون تعلمه فرض كفاية، لأنه وسيلة إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. البحث الثاني، هل الأفضل أن يتعلمه الإنسان قبل الشروع في الفقه أو أن يشرع في الفقه؟
في أصله وفرض كفاية. نعم. والبحث الثاني، هل الأفضل أن يتعلمه الإنسان قبل الشروع في الفقه أو أن يشرع في الفقه ويجعل تعلم أصول الفقه أمرا ثانويا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال الأولى أن يتعلم الفقه، ومنهم من قال الأولى أن يقدم أصول الفقه لأن الأصول يبدأ بها قبل الفروع والفقه ومبنيون عليها، لكن الذي يتتبع أحوال الناس يجد أن الأولى أن يتعلم الفقه حتى يتعلم كيف يطهر، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم إلى آخر ذلك. وأصول الفقه لا شك أنها مهمة وأنها تفيد الإنسان فائدة كبيرة كما ستبين إن شاء الله. المبحث الثالث، نرجع إلى تعريف أصول الفقه، نقف عند التعريف.